أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كان كلامنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وقد قلنا بأن المصنف ذهب لعدم جريان البراءة العقلية وجريان النقلية واعتمد على دليلين لعدم جريان البراءة العقلية وهذا سبق ووصل الكلام إلى البراءة النقلية حيث ذهب المصنف لإمكان إجراء البراءة النقلية وهي حديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو حديث الحج ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أو حديث السعة الناس في سعتي ما لا يعلمون إلى آخره مما تمت دلالته على البراءة الشرعية فالمقتضي للبراءة الشرعية موجود وهو هذه العمومات حيث يدور الأمر بين كون الواجب الصلاة بعشرة أجزاء أو بأحد عشر جزءا فالعشرة معلومة جزمة والجزء الحادي عشر مشكوك فيه فيشمله عموم رفع عن أمتي ما لا يعلمون وعموم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه لأن الحادي عشر غير معلوم إذن فالمقتضي موجود والمانع مفقود حيث إن المانع المتوهم في المقام هو العلم الإجمالي بوجوب إما العشرة أو الأحد عشر لكن هذا المانع غير تام في المقام وذلك لأجل أن العشرة معلومة جزما وأما الزائد فهو مشكوك شكا بدويا ومع الشك البدوي فيمكن جريان البراءة الشرعية. هذا هو ما أفاده المصنف، ولكن أشكل على ذلك بإشكالين. الإشكال الأول بأن حديث الرفع وغيره مما دل على البراءة إنما يجري فيما يمكن للشارع وضعه، فما يمكن للشارع وضعه وجعله يمكن له رفعه. ومن المعلوم بأن جزئية السورة مثلا أو جزئية جلسة الاستراحة المشكوكة ليست مجعولة شرعا وليس للشارع وضعها، فإن الجزئية أمر عقلي انتزاعي وليس أمرا مجعولا شرعيا. فلم يقل الشارع جعلت الجزء إياه أو جعلت الشر طيّا. وبما أنه ليست الجزئية من المجعولات الشرعية فلا يمكن للشارع رفعها، فلا يجري فيها حديث الرفع. كما أن الجزئية ليس لها أثر مجعول، فلم يقل الشارع إن جزئية جلسة الاستراحة لها هذا الأثر مثلا. إذن فلا مقتضي لجريان البراءة في الجزئية لأنها ليست مجعولة شرعا وليس لها أثر مجعول. ومن المعلوم أن البراءة إنما تجري في المجعولات الشرعية أو ما له أثر شرعي، فتجري البراءة في الأحكام كما لو شككنا في الوجوب والحرمة، فإن الوجوب والحرمة من المجعولات، كما تجري حتى في الموضوعات للأحكام الشرعية، كما لو شككنا أن هذا خمر أم ليس خمرا فيمكن جريان البراء عن الخمرية لأن لذلك أثر شرعي وهو جواز الشرب. وأما الجزئية فليست مجعولة وليس لها أثر مجعول، ولا تقول بأن للجزئية أثر مجعول وهو وجوب الإعادة للصلاة، فإن المكلف إذا صلى بعشرة أجزاء من دون جلسة الاستراحة ثم انكشف لا أحد ينام مولاي
بس بيأدب بعد شوي. خوب وين وصلنا؟
من دون جلسة الاستراحة.
من دون جلسة الاستراحة ثم تبين له وجوب جلسة الاستراحة يجب عليه حينئذ إعادة الصلاة. إذن فلجزئية جلسة الاستراحة أثار وهو وجوب إعادة الصلاة، وبما أن له أثار وهو وجوب إعادة الصلاة لو انكشف جزئية جلسة الاستراحة فيمكن إجراء البراءة عن جزئية جلسة الاستراحة. ولا تقل ذلك يعني، لأن هذا الأثار وهو وجوب إعادة الصلاة لو انكشف أن جلسة الاستراحة جزء ليس لجزئية جلسة الاستراحة بل إعادة الصلاة في الواقع لأجل أن الواجب هو الأكثر وهو الصلاة بأحد عشر جزءا، لا أن الواجب الصلاة بعشرة أجزاء. إذن فوجوب الإعادة لانكشاف أن الواجب هو الأكثر لا لأجل أن جلسة الاستراحة جزء من أجزاء الصلاة. وعلى فرض التسليم بأن وجوب الإعادة لأجل جلسة الاستراحة ليس لوجوب الأكثر، فإن وجوب الإعادة حكم عقلي وليس مجعولا شرعيا، فإن العقل يحكم بلزوم إعادة الصلاة إذا انكشف أن الواجب أحد عشر جزءا لأنه لم يتحقق امتثاله الأمر. فالحاكم بلزوم الإطاعة واستحقاق الثواب والعقاب هو العقل، فهذا حكم عقلي وليس شرعي. فلا معنى إذن لإجراء البراءة عن جزئية جلسة الاستراحة لترتيب هذا الأثر وهو عدم لزوم إعادة الصلاة، لأن عدم لزوم إعادة الصلاة أو لزوم الإعادة مما يحكم به العقل لا الشرع. فتحصل إذا مما تلوناه كله أن الإشكال الأول يقرر بأن البراءة لا تجري عن الجزئية لأن الجزئية ليست مجعولا شرعا وليس لها أثر مجعول شرعا، والبراءة إنما تجري في المجعولات الشرعية أو ما له أثر شرعي وليس عقل. ويجيب هذا كل الإشكال. شفت شلون الإشكال؟ يجي لك واحد يسوي لك محاضرة الإشكال 40 دقيقة والجواب 5 دقائق يربالك ليكون تعيان وياك تركب هالطريقة هذه لأنك ترسخ الإشكال ولا تجيب عنه جوابا متينا، وفي بعضهم يمارس هالطريقة يصور لك الإشكال ساعة ما بيبدي نتجاوب، لا لا تدخل في المصيبة تبقى الشبهة عند الجماعة إشكال عليه ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن الجزئية وإن لم تكن مجعولة بنفسها، حيث لم يقل الشارع جعلت جزئية جلسة الاستراحة، إلا أن الجزئية مجعولة بمنشأ انتزاعها، فإن الجعل على نحوين: جعل استقلالي كأن يقول الشارع تجب الصلاة، وجعل تبعي كأن يجعل الشارع وجوب الصلاة بتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والسجود وهلمة جرة. فبهذا الجعل للصلاة المركبة من عدة أجزاء تنتزع الجزئية وتكون مجعولة بالجعل التبعي لا الاستقلالي. فلم يقل الشارع جعلت جزئية جلسة الاستراحة، بل قال أقيموا الصلاة التي من تكبيرة وفاتحة وإلى آخرة. لكن بهذا الجعل الاستقلالي ينشأ جعل تبعي وهو الكل يعني المركب والجزء وهو جزئية جلسة الاستراحة. إيه تقدر تسميه وجوب ضمني. نعم. خب إذن فالجزئية مجعولة ولكن بالجعل التبعي وبحسب قول بعض الأغايون الضمني لا مشكلة. وإذا كانت مجعولة يمكن جريان البراءة فيها مولاي. هذا الإشكال الأول والجواب عن الإشكال الثاني. قد يقال سلمنا بجريان البراءة عن جزئية جلسة الاستراحة، ولكن إذا أجرينا البراءة عن الجزئية لجلسة الاستراحة ارتفع الأمر بالمركب، لأن الجزئية أمر انتزاعي، فإذا ارتفعت الجزئية ارتفع الكل. فإذا أجرينا البراءة عن جزئية جلسة الاستراحة ارتفع الأمر بالصلاة بأحد عشر جزءا، لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء كما هي القاعدة العقلية. إذا انتفى الجزء انتفى الكل. فإذا أجرينا البراءة عن جزئية جلسة الاستراحة ارتفع الأمر بالأكثر، ولكن لا دليل على الأمر بالأقل وهو العشرة أجزاء إلا بالأصل المثبت، وأن يدعى أنه إذا ارتفع الأمر بالأكثر وهو الأحد عشر فلازمه وجود أمر بالأقل وهو الصلاة بعشرة أجزاء، ولكن هذا أصل مثبت ولا أصل المثبت غير مثبت. إذن فإذا أجرينا البراء عن الجزء وهو جلسة الاستراحة ارتفع الأمر بالأكثر لارتفاع الكل بانتفاء جزء إيه ولا دليل على الأمر بالأقل إلا أن يقال بأن لازم البراء عن الأكثر هو الأمر بالأقل ولكن هذا أصل مثبت وهو عندكم غير مثبت إن شاء الله غير واضح مولانا هذا الإشكال الثاني وبالتالي لا يصلي المكلف خلاص لا يأتي بصلاة بعشرة بأحد عشر ولا بعشرة وإذا سئل يوم القيامة مولاي عندي حديث الرفع وياي خلاص أنا جريت البراءة أنا الأكثر وأنا أقول الأصل مثبت غير حجة بس ما صلي خلاص أصل بعد ما في شك بعد شهر رمضان قرب ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه وإن ارتفع الأمر بالمركب بارتفاع جزء إيه إلا أن مقتضى الجمع بين الأدلة هو وجود أمر بالصلاة بالأقل لا أن الصلاة تسقط فإن هذا هو مقتضى الجمع بين الأدلة حيث عندنا ثلاثة أنحاء من الأدلة النحو الأول ما دل على مطلوبية الصلاة من دون تحديد أنها بعشرة أجزاء أو بأحد عشر كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخر أو أقيم الصلاة وآتوا الزكاة النحو الثاني من الأدلة ما دل على اعتبار جملة من الأجزاء والشرائط من قبيل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقول عليه السلام لا صلاة لمن لم يقم صلبه الصلاة وإلى آخره مما دل على اعتبار الركوع والسجود جود والتشهد وهلم جرى هذا النحو النحو الثالث هو دليل البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلم فمقتضى الجمع بين هذه الأدلة الثلاثة هو بقاء الأمر بالصلاة في الأجزاء العشرة فتكون نسبة حديث الرفع إلى أدلة الأجزاء والشرائط نسبة الاستثناء فحديث الرفع حاكم على الأدلة الأولية لكن نسبته إلى الأدلة الأولية وأدلة الأجزاء والشرائط نسبة الاستثناء، فهو يرفع الجزئية عند الجهل فقط وليس مطلقا. فأدلة الأجزاء كدليل لزوم تكبيرة الإحرام والفاتحة والسورة والركوع والسجود إلى آخرة تدل على مطلوبيتها مطلقة. فإذا مولاي ها شككنا في جلسة الاستراحة أمكن إجراء دليل البراءة، لكن تبقى أدلة الأجزاء الأخرى على حالها، وإذا بقيت على حالها بقيت الأجزاء العشرة مطلوبة ولم ترتفع. نظير لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، فإن حديث لا تعاد يدل على عدم لزوم إعادة الصلاة في غير الخمسة، فلو أخل المكلف بغير الخمسة سهوا جهلا أو حتى على قول بعضهم نس يانا ف لا يسقط الأمر بالصلاة مو بالصحة بالصلاة، فيبقى الأمر بالصلاة على حاله. تم الكلام في هذا الأمر أو في هذا الفصل المقام عفوا. واتضح لديك أن المصنف يرى جريان البراءة الشرعية عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر دون البراءة العقلية، قال هذا بحسب حكم العقل. وأما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته، مثل جلسة الاستراحة التي يشك فيها، فبمثله يرتفع الإجمال والتردد. خلاص بعد ما يصير عندنا تردد إن الواجب عشرة أو أحد عشر، بل نعلم إن الواجب صلاة بعشرة أجزاء جزما. فبمثله يعني بمثل حديث الرفع إذا أجرينا عن الجزء الزائد يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ويعينه في الأول وهو الأقل، الواجب صلاة بعشرة أجزاء. لا يقال، هذا الإشكال الأول، أن جزئية السورة المجهولة، مثلا السورة احنا مثلنا بماذا؟ جلسة الاستراحة. لا يقال إن جزئية السورة المجهولة مثلا ليست بمجعولة وليس لها أثر مجعول، والمرفوع بحديث الرافع إنما هو المجعول بنفسه أو المجعول أثره ووجوبها. ولا تقل إن أثر جزئية السورة وجوب الإعادة، فإذا انكشف إن السورة جزء وجبت الإعادة، لأنه يقال ووجوب الإعادة، لا تقول إن وجوب الإعادة هو أثر جزئية السورة. لماذا؟ لأن وجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الأمر الأول، يعني الأمر بالأكثر، لأنه انكشف أن الواجب الصلاة بأحد عشر جزءا، فلما انكشف أن الواجب صلاة بأحد عشر جزءا بعد خلاص المكلف صلى بعشرة أجزاء فيجب عليه الإعادة. ووجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الأمر الأول، يعني الأمر بالأكثر بعد العلم، لأنه علم أن الواجب صلاة بأحد عشر لذلك يجب عليه الإعادة. مع أنه لو سلمنا أن الإعادة أثر لجزئية السورة أو مثلا جزئية جلسة الاستراحة، لكن هذا أثر عقلي وليس مجعولا شرعا، مع أنه عقلي وليس إلا من باب وجوب الإطاعة عقلا. الإشكال الثاني، عفوا، هذا لأنه يقال، هذا كل الإشكال الأول، لأنه يقال إن الجزئية وإن كانت غير مجعولة بنفسها إلا أنها مجعولة بالجعل التبعي، هي ليست مجعولة بالجعل الاستقلالي لكنها مجعولة بالجعل التبعي، إلا أنها مجعولة بمنشأ انتزاعها، وهذا كاف في صحة رفعها. خب، الإشكال الثاني، لا يقال إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه، وهو الأمر الأول. خب، فإذا رفعنا جزئية السورة رفعنا الأمر بالصلاة من أسره، الأمر بالصلاة بأحد عشر جزءاً، ولا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه، يعني بالصلاة بعشرة أجزاء، لأن الكل ينتفي بانتفاء جزء، فإذا أجرينا البراء عن جزئية السورة بعد خلص انتفى الأمر بالصلاة بالأكثر بأحد عشر جزءاً، ولا دليل على أمر بالأقل إلا بناء على الأصل مثبت وهو غير مثبت. لا يقال هذا الكلام، لماذا؟ لأنه يقال نعم وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه، ارتفاع ماذا؟ وإن كان ارتفاعه ارتفاع الجزئية، الأمر بالجزئية بارتفاع منشأ انتزاعه، يعني بالأمر بالكل، إلا أن نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الأجزاء إليها نسبة الاستثناء، إذا كانت نسبة الاستثناء يعني ما ينفي كل الدليل، لا، يستثني من مقدار فقط ويبقى الباقي، مثل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، استثنت مقدار لكن الباقي يبقى، وهو معها تكون دالة، يعني وهو الاستثناء معها، يعني مع هذه الأدلة بالجمع بين أدلة الأجزاء وحديث الرفع تكون دالة، يعني أدلة الأجزاء على جزئيتها إلا مع الجهل بها، إذا جهل فلا جزئية، كما لا يخفى، فتدبر جيدا جدا. هذا ما تبناه المصنف في دورته الأولى، لكنه بعد ذلك يا شيخ أحمد، يا شيخ أحمد ما يدري أنه مقصود قاعد يكتب، على كل حال، لكن المصنف في دورته الثانية عدل وغير رأيه ووصل إلى أنه لا تجري لا البراءة العقلية ولا حتى الشرعية، ونبه على ذلك في الحاشية هنا، حيث أفاد ما ملخصه وحاصله أنه لو حكم العقل دقق بلزوم الاحتياط كما قلنا من أن البراءة العقلية لا تجري، ولزوم الإتيان بالأكثر، فلا يمكن أن يحكم العقل فلا يمكن أن يحكم الشرع بجريان البراءة عن الأكثر، لأن لازم ذلك التناقض بين ما حكم به العقل وحكم به الشرع، فالعقل يحكم بلزوم الاحتياط والشارع يخالف هذا الحكم العقلي ويحكم بالباطل، راء عن الأكثر وهو ممنوع. لما قلنا من أن العلم الإجمالي فعلي من جميع الجهات فيكون منجزا على نحو العلم لي، وإذا كان منجزا على نحو العلية فلا تجري الباء راء، إنما تجري بناء على مبنى الاقتضاء للعلية. هذا الذي ذكره في الحاشية حيث قال لكنه لا يخفى، تراجع تراجع، أنه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط، وهو ما إذا علم إجمالا بالتكليف الفعل من جميع الجهات فصار العلم الإجمالي على نحو العلية، ضرورة أنه ينافيه رفع الجزئية المجهولة، وما يمكن أنه الشرع يناقض حكم العقل. ولا تقول أن حكم العقل تاع ليقي، هذا يتم على مبنى الاقتضاء، أما على مبنى العلية فحكم العقل تنجيزي. أنت ناقشه في مبنى، قل له مبنىك خاطئ، الصحيح أن العلم الإجمالي مقتضى، لكنه لا يخفى أنه لا مجال للنقل بما هو مورد حكم العقل بالاحتياط، وهو إذا ما علم إجمالا بالتكليف الفعلي ضرورة أنه ينافيه رفع الجزئية المجهولة، وإنما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك بل علم مجرد ثبوت واقعا، يعني ها ما صار فعلي من جميع الجهات، هنا لا مانع من جريان البراءة. وبالجملة الشك في الجزئية والشرطية وإن كان جامعا بين الموردين إلا أن مورد حكم العقل القطع بالفعلية، ومورد النقل هو مجرد الخطاب بالإيجاب، فافهم منه أعلى الله مقامه. غدا إن شاء الله تعالى سأسألك عن رأيك ومختارك في المسألة، إن البراءة تجري في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين أم لا؟ راجع اللي مر عليك في الحلقة الثالثة، الشهيد الصدر ذكر 6 براهين وأثبت ببراهينه إمكان إجراء البراءة عن الأكثر، بل هو المشهور، لكن المصنف قال لا تجري لا البراءة العقلية ولا الشرعية، اجلس مع نفسك هذه الليلة بإنصاف وإخلاص وصدق حتى تصل إلى نتيجة، ولا تدخل البحث الخارج وأنت ما حددت مختارك في المسألة. الاستقلاليين الأمر فيهما سهل، أما الكلام في الإرتباطيين والحمد لله رب العالمين.